Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 24 من شهر 1 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مليونية جديدة إلى القصر الجمهوري بالخرطوم اليوم الاثنين، واستمرار إغلاق شريان الشمال للأسبوع الثاني. تعرض المتهمين بقتل العميد بريمة للتعذيب الشديد واعتقال رئيس مبادرة لا لقهر النساء وأحد أعضاء لجان مقاومة كوبر. أسر الشهداء تطالب بملاحقة البرهان في المحكمة الجنائية الدولية، ومستشار وزارة العدل ينظمون وقفة احتجاجية تنديدا بقتل المتظاهرين. إصابة شخصين برصاص مسلحين في وسط دارفور وقلق دولي لتأجيل زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان إلى الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت لجان المقاومة في الخرطوم والولايات تنظيم مليونية 24 يناير يوم الاثنين رفضا للانقلاب وللمطالبة بالحكم المدني الكامل وعودة الجيش إلى السكنات، وأخلق محتجون عدد من الطرق الرئيسية في الخرطوم ومدن الولايات باستخدام المتاريس، فيما أعلنت تنسيقية لجان المقاومة في التيوم الشرقية الخروج إلى الشوارع في مليونية 24 يناير والاتجاه صوب القصر الجمهوري. ونظمت لجان المقاومة بمدينة الخرطوم مواكب دعائية مساء الأحد للإعلان لمليونية 24 يناير، ونشرت جدولا للتصعيد الثوري لمدة أسبوع تضمن تدريس الطرق والتصعيد ووقفات احتياجية بجانب مخاطبات ومواكب للتنسيقيات، ويختتم بمليونية 30 يونيو يوم الأحد المقبل. فيما نظمت لجان المقاومة في حلفاية الملوك وقفة احتياجية مساء الأحد، وأعلنت لجان مقاومة مدني عن مليونية 24 يناير وفاء للشهيد محمد فيصل شعيرية يوم الاثنين الذي توفى مساء الجمعة متعسرا بإصابته في مليونية 17 يناير. كما نظم صيادلة مدني الأحد وقفة احتجاجية في شارع الدكاترة تنديدا بالعنف ضد المتظاهرين السلميين، وأضاف المتظاهرون في هذا الخصوص:
نحن في ولاية الجزيرة وفي مدينة مدني بنعلن إنه تم إسقاط نظام البرهان، بنعلنها من هنا من أمام هذا المكان المقدس، من أمام المكان اللي تولد فيه شعيرية. ويا جماعة إحنا أتباع ما غريب على أتباع قدمة محمد عبد السلام، أتباع قدمة محمد عبد السلام وقدمة حسني محمد فيصل شعيرية.
واصلت لجان المقاومة إغلاق طريق شريان الشمال الذي يربط بين السودان ومصر في عدة نقاط بالولاية الشمالية رفضا للانقلاب وللمطالبة بالحكم المدني الكامل وعودة الجيش للسكنات. وأقلق محتجون صباح الأحد طريق شريان الشمال بمحلية دقلو شلال سيبو المحس الذي يربط وادي حلف السليم الخرطوم، وأعلنت لجان المقاومة بحفير مشو في الولاية الشمالية استمرار تدريس طريق شريان الشمال بالكامل في عدة نقاط من بينها حفير مشو، وأشارت إلى حجز 200 شاحنة في نقطة في طريقها إلى مصر. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
احنا في محلية البرجيج تردنا الطريق القومي المؤدي للخرطوم، والتنسيقية الحفير ايضا هنا برضو بالغرب بالاتجاه الغربي برضو اخر اليوم تم تدريس الطريق شريان الشمال، شريان الشمال بالغرب والشرق. من الناحية الشرقية تردنا لجان المقاومة محلية البرجيج، من ناحية الغرب تنسيقية لجان المقاومة وحدة الحفير اخر اليوم الليلة. الحفير توجه انه هيتعمل خيام لأن المنطقة الغربية تظل شوية كده بعيد من المنطقة.
وفي ولاية الجزيرة أصيب 5 من سوار مدني بجراح في إطلاق نار من قبل القوات الأمنية بمدينة وات مدني يوم السبت، فيما أصيب 2 آخران إحداهما بالدحس والثاني بعبوة غاز مسيل للدموع على الوجه. وفصل تقرير ميداني للجنة أطباء السودان الإصابات بإصابتين برصاص في الصدر وواحدة في الرأس إلى جانب إصابة في الكتف وأخرى في أسفل الظهر. وعاشت مدينة بوت مدني منذ مساء السبت تحت دوي أصوات الرصاص، وتلبدت سماؤها بسحب الدخان نتيجة الإطلاق المكثف للغاز المسيل للدموع. وأكد المكتب الموحد للأطباء في بيان مساء السبت تعرض منطقة الحلة الجديدة وشارع النيل إلى قمع شديد ومطاردة القوات الأمنية للثوار داخل الأحياء، وهي تطلق عليهم البومبان غير آبها بتأثيره على كبار العمر والأطفال ومرضى التنفس. قالت المحامية المتطوعة إيمان حسن أن المعتقلين محمد آدم توباك 17 سنة ومحمد الفاتح أننا 18 سنة بتهمة قتل العميد شرطة علي بريمة يخضعون للتعذيب الشديد باستخدام الكهرباء والضرب في أماكن إصابتهم. وأوضحت إيمان حسن في مقابلة مع راديو دبنجا أن توباك تعرض للضرب الشديد في رجله المصابة مما أدى لنزيف، كما أصيب محمد الفاتح إصابة في الرأس واليد. وأوضحت أن من بين المعتقلين طبيب لم تكشف الشرطة عن اسمه، حيث نهب منه مبلغ مالي يبلغ 10 مليار جنيه وأدوية. ونوهت إلى أن التحري مع المقبوضين لم يتطرق لمقتل العميد بريمة، بل ركز على مجموعة غاضبون ومصادر تمويلها ومحاولة انتزاع معلومات اللجان المقاومة. وأشارت إلى شطب البلاغ في مواجهة 5 معتقلين من بينهم فتاتين يوم الخميس قبل أن يتم اعتقالهن يوم الجمعة، وفتح بلاغ معلوماتي في مواجهتهن. واتهمت النائب العام ووكيل النيابة المختص بإعاقة العدالة وإعاقة استلام الطلبات المقدمة من المحامين. وأضافت إيمان في هذا الخصوص:
الثابت أنه الظروف بتاعت الاعتقال ظروف غير قانونية وغير إنسانية ومخالفة لكل القوانين. الحاجة الثانية أنه في إعاقة في تطبيق العدالة. البلاغ ده المرحوم فيه والله يرحمه عميد شرطة، حسب القانون المادة 39 مقروءة مع المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، التحري مفروض ينتقل للنيابة مباشرة. النيابة قدمنا لها الطلب ده ما قصرت فيه لليلة عشان ما هي تخلي التحري عندها، دي واحدة. الشيء الثاني، حتى السيد رئيس النيابة بتاعت التحقيقات الجنائية كان بالنسبة لنا معرقل للعدالة.
من جانبها قالت نضال سليمان والدة المعتقل محمد آدم توباك أن السلطات لم تسمح لها بزيارة ابنها محمد آدم الشهير بتوباك أو معرفة التهم الموجهة إليه. وأوضحت في مقابلة مع راديو دبنجا أن ابنها يبلغ من العمر 17 عام ومصاب خلال موكب 13 يناير في القدم ويعاني من ارتفاع ضغط الدم، وأشارت إلى اختطافه من أمام مستشفى رويال كير الصباح 14 من يناير مع معلومات عن تعرضه للتعذيب الشديد مما أدى لنزيف جرحه ومحاولة إجباره على الاعتراف بقتل العميد علي بريمة، موضحة أنه لم يعرض على طبيب منذ اعتقاله. وقالت أنها حاولت تقديم طلبات إلى النيابة العامة والشرطة والتحقيقات الجنائية برفقة المحامين، موضحة أنها تعرضت للمعاملة السيئة والطرد وطالبت السلطات بالسماح لها بزيارة ابنها ومعرفة التهم الموجهة إليه والكف عن تعذيبه والسماح له بمقابلة المحامين، وحملت السلطات مسؤولية سلامة ابنها. وأضافت نضال سليمان والدة المعتقل توباك في هذا الخصوص:
قتلي ضربونا كهرباء ويلا محمد ده كراع، وقتلي بيضربوا في كراع ويقول له أنا قتلت العميل، أنا قتلته، قالوا أنا حاجة ما عملتها ما بقوله، بيصروا يضربوا في الكراع في الرجل المعوضة. قتلي واحد اسمه محمد الفاتح ده قتلي بيطوب البلوك بيضربوا في يدينه، عنده جرح في راسه مفتوح، قتلي بيضربوا جنب الجرح لما بيغمى عليهم. شفت الولد ده لو حصلت له حاجة أنا بحملهم كل المسؤولية لأنه عرقلوا لنا، يعني العرقلة من داخل المكاتب.
من جهتها اتهمت هيئة دفاع المقبوضين في بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة، اتهمت النائب العام بالتخلي عن مسؤولياته وتشجيع الشرطة على إساءة استقلال القانون وإساءة استخدامه. وقالت الهيئة في بيان أن الشرطة شاكية ومتحرية في بلاغ مقتل العميد شرطة علي بريمة، كما نصبت نفسها محكمة تحاكم المقبوضين من خلال الوسائط. وأشارت إلى تعرض المتهمين للتعذيب الشديد، وأشارت الهيئة إلى التناقض في أقوال الشرطة في البيانين اللذين يفصل بينهما 24 ساعة، حيث أشار البيان الثاني بالقبض على القاتل وتعقب بقية المتهمين. واعتبرت قبض الشرطة على العديد من الأشخاص ومن بينهم توباك غير قانوني، موضحة أن الجريمة قتل بسكين ارتكبها شخص واحد. وأعلنت الشرطة في بيان سابق القبض على القاتل. نظم مستشارون بوزارة العدل يوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مباني الوزارة تنديدا بقتل المتظاهرين السلميين. وأدان المشاركون في الوقفة في مذكرة الانتهاكات الجسيمة وتعمد قتل المتظاهرين برصاص الحي وإصابة المتظاهرين في أعضاء حيوية مما يعد جريمة ضد الإنسانية. وطالبت المذكرة برفع حالة الطوارئ فورا والتراجع عن التدابير التي صدرت بموجبها، كما شددت على وقف القتل خارج القانون وغيره من الانتهاكات، وطالبت بالتحقيق والكشف عن مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة وكفالة حق التظاهر السلمي، كما طالبت بالعودة إلى المسار الدستوري والبدء في نقل السلطة إلى حكومة مدنية يتوافق عليها الشعب السوداني. وأكدت المذكرة أن الحصانة لا تفرض أو تمنح بأوامر دون قانون ينظمها، وأنها لا تشكل منفذا للإفلات عن القانون ولا صحة لأي أوامر تبرر القتل. وأضاف أحد المستشارين أثناء تلاوة المذكرة:
وعلى الجميع الإصغاء لما يتطلع إليه الشعب واحترام رغباته والاستجابة لها بدلا عن القمع والتنكيل. ثانيا، ضرورة مراجعة وإلقاء التدابير والأوامر التي صدرت بعد الانغلاق الواقع في أكتوبر 2021 بطريقة جانبت مسار التحول الديمقراطي وبل وأدته في مهده.
من جهة ثانية، طالبت أسر الشهداء المحامين بملاحقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان جنائيا لدى المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك خلال مخاطبتهم تعبين شهداء أسرة المحامين السودانيين يوم السبت، وعزز المتحدثون القانونيين مطالبة أسر الشهداء بضرورة ملاحقة البرهان خارجيا لدى المحكمة الجنائية. أعلنت مبادرة لالي قهر النساء اعتقال رئيسة المبادرة أميرة عثمان في ساعة متأخرة من ليلة السبت. وقالت المبادرة في بيان أن قوة أمنية قوامها 20 عربة داهمت منتصف ليلة السبت منزل المهندسة أميرة عثمان بمدينة الرياض واقتادتها لجهة غير معلومة، كما قامت بترويع أسرتها. وحملت المبادرة الأجهزة الأمنية مسؤولية سلامة المعتقلة. من جهتها، أعلنت لجان مقاومة كوبر أن اعتقال أحمد إسماعيل بيلي ومداهمة المنزل بواسطة قوات ترتدي زي مدني يقودون بوكسي أبيض بدون لوحات. أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة ليون تامس عن غضبه الشديد لاعتقال المدافعة عن حقوق المرأة رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان للأمس، وقال في تدوين على تويتر أن اعتقالها ونمط العنف ضد النساء يشكل تهديدا من شأنه تخليص المشاركة السياسية للمرأة في الحق في حرية التجمع. استقال والي الجزيرة المكلف عبد الهادي عدلان من منصبه، وقال والي الجزيرة المستقل أن الجهة المناط بها تعيين الوزراء والوكلاء هي مجلس الوزراء وليست مجلس السيادة، وأوضح أن قرار تعيينه لمنصب الوالي لم يتم استشارته فيه، وأنه قبل بالموقع في السابق امتثالا لنداء الوطن في هذا الظرف الحرج. وتعد استقالة والي الجزيرة هي الثانية بعد استقالة وزير الشباب والرياضة المكلف أيمن سيد سليم من حكومة تصريف الأعمال التي شكلها البرهان. ما زالت هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دابنغا. أصيب شخصان بطلقات نارية على بعد 4 كيلومترات من نيرتتي بولاية وسط دارفور مساء الجمعة. وقال آدم أوكر لراديو دابنغا أن مسلحين يستقلون مواتر أطلقوا الرصاص على عربة بين خور رملة ونيرتتي، مما أدى لإصابة كل من مصطفى صديق آدم 23 سنة وصالح عمر موسى عبد العزيز 27 سنة، حيث أصيب صالح في رأسه إصابة خطيرة نقل بسببها إلى مستشفى نيال لتلقي العلاج. وفتح ذوي المصابين بلاغات لدى الشرطة الموحدة في نيرتتي.
ليلة الجمعة حول الساعة 8:15 مسلحين كانوا راكبين مواتر وأطلقوا رصاص على العربة ركاب عربية سركسي، وأدى 2 إصابة من الركاب وعربة، ولم تقف إلا وقف أمام الشرطة الموحدة نيرتتي.
وفي شمال دارفور يتلقى 7 من جرحى أحداث منطقة سلومة غربي الفاشر العلاج بمستشفى المدينة التعليمي نتيجة الهجوم المسلح الذي وقع على المنطقة الأربعاء الماضي وخلف 6 قتلى. وقال ممثل أسر المصابين عبد الله محمد آدم عبد الرحيم أن جملة المصابين جراء الحادث بلغ 7 أشخاص، يحتاج 3 منهم إلى عمليات جراحية عاجلة. ووصفت الأمينة العامة لحكومة إقليم دارفور الدكتورة توحيد عبد الرحيم أحداث منطقة سلومة بأنها جنائية يجب أن تحل وفقا للإجراءات القانونية، وحثت الجميع على ضرورة ضبط النفس وعدم أخذ السائر باليد. أكد المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان دكتور أندريا استيانس استعداد برنامج الغذاء العالمي للاستمرار في تقديم المساعدات للمحتاجين، وأشار إلى مباحثات مع حكومة ولاية شمال دارفور خلال الاجتماع بالفاشر أثناء زيارته لولاية شمال دارفور. تناولت المهددات التي صاحبت عمل برنامج الغذاء العالمي في الولاية وكيفية توفير الحماية لمقرات ومستودعات البرنامج مستقبلا. أضاف المبعوث في هذا الخصوص:
وصلنا الفاشل والتقينا مع حكومة الولاية وناقشنا المحددات التي صاحبت الغذاء العالمي واليونمي وجاهزية الحكومة لحماية مقرات، وكونت لجنة معنت اللجنة على الترتيبات التي تمت من حكومة الولاية والتعامل مع الشركاء وزيارة ميدانية برنامج الغذاء العالمي.
من جانبه قال نمير عبد الرحمن وعلي شمال دارفور في تصريح صحفي أنه أطلع المبعوث النرويجي ووفده المرافق على خطوة تأسيس قوة مشتركة لحفظ السلام وحماية المدنيين. وأضاف نمير أنه تطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملاحقة الجناح في حادثة نهب مستودعات برنامج الغذاء العالمي وتسليمهم إلى العدالة مع استرداد المسروقات وتوفير الحماية للمقرات الأممية، وأكد أن العمل في إعادة بناء وتأهيل مخازن برنامج الغذاء العالمي يمضي بصورة طيبة حتى يتمكن البرنامج من العودة لمزاولة أنشطته بالشكل المطلوب. وأضاف نمير في هذا الخصوص:
الزيارة بتاعه أيضا نحن ناقشنا قضايا كثيرة بهم الوضع الأمني والوضع الإنساني في الولاية، خاصة في جانب زيادة عدد المنظمات الإنسانية والواقع بتاع المجاعة ممكن يواجهه الولاية دي بعد 5 أو 6 شهور، لأنه الخريف كان سيء جدا، وبرضو النهب بتاع المخازن دي برضو هيأثر على الواقع بتاع الغذاء في الولاية بجانب الوضع الأمني.
أعرضت بريطانيا عن قلقها لتأخير السلطات السودانية لزيارة الخبير الأممي لمجلس حقوق الإنسان أدام دينك، وأشار اللورد أحمد وزير حقوق الإنسان البريطاني إلى التدهور المتسارع في أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأكد على ضرورة أن تمضي الزيارة بشكل سريع وأن يشارك المسؤولون السودانيون بحسن نية. وكانت الأمم المتحدة أعلنت يوم الجمعة تأجيل أول زيارة ميدانية للخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان أدام دينك، والتي كان مقررا إجراؤها اعتبارا من السبت الماضي إلى 27 يناير الحالي بناء على طلب السلطات السودانية. وعلق دينك قائلا: أتابع بقلق عميق تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان منذ تعييني في نوفمبر 2021. أعلنت لجان المقاومة بالحصى حصى الأحد فض اجتماع لمن وصفتهم بالفلول في دار مزارعي وتحبوبة بمحلية الحصى حصى، وأشار أشرف خوجلي في تصريحات لراديو دبنجا إلى إقلاق دار المزارعين وطرد المزارعين المشاركين في الاجتماع، واتهم المزارعين المشاركين في الاجتماع بأنهم يمثلون النظام البائد سلطة المخلوع عمر البشير. وأضاف أشرف خوجلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الأحد 23 يناير 2022 وصلت معلومات للجان مقاومة منطقة الحصحيصة بأن بعض الفلول والمرتزقة مجتمعين الآن في دار مزارعي وتحبوبة بمحلية الحصحيصة بالغرب من الجهازات. قامت لجان المقاومة بفتح هذا الاجتماع وإغلاق دار المزارعين وطرد المزارعين الذين يمثلون السلطة المبادة ويمثلون سلطة المشروع.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 270 بفيروس كورونا يوم السبت، ليصل بذلك العدد الكلي للمصابين إلى 55148 والوفيات إلى 3666 حالة وفاة بالكورونا حتى يناير 22. وكشفت الوزارة في تقريرها أن تسجيل 211 حالة جديدة في الخرطوم و19 في النيل الأزرق و11 في نهر النيل و9 في ولاية السنار بجانب حالات أخرى في ولايات أخرى. من جهته أعلن مدير برنامج التحصين الموسع إسماعيل العدني أعلن انطلاق الحملة القومية الثالثة للتطعيم بلقاح كوفيد-19 اعتبارا من الاثنين وحتى 29 من يناير الجاري. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعنا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 أحييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، مكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، مكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو. سلام بنادي بلقى زيه، قلبك السلام بنادي بلقى زيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية الشباب المعتقلين على خلفية مقتل العميد علي بريمة في 13 يناير، مع تواتر المعلومات بأنهم يتعرضون للتعذيب الشديد بالضرب واستخدام الكهرباء وغيرها من أنواع التعذيب. للوقوف على هذه التفاصيل حنستضيف والدة المعتقل محمد آدم توباك والمحامية إيمان حسن. وحنبدأ بنضال سليمان والدة المعتقل محمد آدم توباك.
أيوة محمد آدم طبعا ده ولدي محمد آدم ده أنا والدة نضال سليمان محمد علي. هاي الولد ده والله كان معوض ومشى المستشفى ويا الكرش عشان يغير الجرح. هاي جاب غوات داهمت المستشفى وشاله المستشفى يعني اختطف عديل اختطف عديل معاه معاه ولدين ومعهم بنات. بعد شاله تاني ما عندنا به أي وسيلة بتاع التواصل يعني قدر ما قلنا نحن نتواصل مع الناس دي رفضوا لنا. مشينا الناس على البيانات معاي المحامين وكده مشينا قال لي في القندول هناك مشينا الفدرالية تحت القندول قالوا الناس دي ما جابوهم لنا. مشينا جينا فتحنا بلاغ في محو الأسرة والتشخيص بعد فتحنا البلاغ رجعنا تاني مشينا المهم محلاتهم دي كده أنا أسمعها كلها ما بعرفها. نمشي مكتب يقول لنا لما دي ما تبعنا أرجع المكتب التاني نجي الفدرالية التاني يقول لنا لما هنا مشوا بحري مشينا بحر هناك يعني لدرجة انه جابوا لنا قوة عبيد عشان تفضينا يعني يعني هنا الغوات دي لما جابوها يعني كانت تظن زرزان احنا حفرونا في حتة واحدة يعني حاجة كده ده فظيعة دق دق عرباط وناس مسلحين يعني. بعد ذلك نحن طلعنا من الحتة هيك جينا طعم راجعين القندول شلنا هنا دي وجينا لو نحن أثناء ما جينا كده جوها كلهم جونا جارين نحن خشينا كده في الاستقبال حقهم جونا جارين كده قال لنا اطلع برا اطلع برا كلنا قال لنا اطلع برا حتى المحاميه دي قال لها اطلعي معانا برا. طلعنا برا ما ها بنت الهس طلعت من بعد فكوها طلعت دي قالت لي الوقت ده كان حكم بيعذبوا فينا قالت لي لو كنت سكتت كان سمعت بيعذبوا فينا كان قالت لي ضربونا كهرباء ويلا محمد ده كراع قالت لي بيضربوا في كراع بيقول له انا قتلت العميل انا قتلته قالوا انا حاجه ما عملتها ما بقوله بيصروا يضربوا في الكراع في الرجل المعوقه. قالت لي واحد اسمه محمد الفاتح ده قالت لي بيطوب البلوك بيضربوا في يدين وعنده جرح في راسه مفتوح قالت لي بيضربوا جنب الجرح لما بيغمى عليهم يعني عذاب شديد. بعد ذلك جينا هنا ده النيابه العامه قلنا نكتب طلب كتب لنا بتاع النيابه العامه كتبوا لنا وجوا صدقوا لنا بانه احنا نمشي هنا قبل ننزل. لما مشينا هناك قال لنا ده ما خاصنا احنا امشوا للشرطه رجعنا للشرطه قالوا لا ارجعوا ثاني للنيابه العامه زي ما كتبوا لكم ان احنا ما عندنا بيوع علاقه. جينا راجعين هسه قام شطبوا لنا قال لنا لا ما في هسه الوضع الحالي الراهن ما في طريقه بتاعت مقابله. قلت يا جماعه احنا اولادنا دول صغار ودايرين رعايه طبيه انا ولدي ده معوق والبنت دي بعد طلعت قالت بيعذبوا فيه زول بيستجيب لنا لكلام ما في يعني تحس العرق لنا من داخل المكاتب يعني تلقاهم مقفلين الناس زي ما فيشين الناس بس كده يعني انا تعبت شديد بطريقه ما عادي والولد ده انا ما عارفه ما شفت الولد ده لو حصلت له حاجه انا بحملهم كل المسؤوليه لانه عرقلوا لنا يعني العرقله من داخل المكاتب نحن عندنا الحق يعني اسي شوف القانون حقهم ده ما في حق انه نحن نشوف الولد ده نشوف حالتهم شنو لو حاصل اي حاجه يورونا لكن يوروني ولدي حالته كيف اشوف صحته كيف. الولد ده عنده ضغط عنده ضغط ببلع حبوب يعني انا ما عارفه ذات يعني السلطات دي بتعمل كده ده ليش ما عارفه الحق شنو يعني دار اشوف انا الحكومه دي يعني تتصرف كيف مع الناس دي اللي بيعرقلوا العداله دي يعني اطفال زي دول اتهموهم في جريمه قدر ديهم عارفيننا مرتكبيننا منه.
طيب انت بتطالبي بشنو هسه؟
انا بطالب انه انا اشوف ولدي والحاصل عليه وشنو يشوفه طبيب وهو ذاته في شنو يعني الماده شنو فاتحينها فيه اصلا الاتهامات اللي احنا بنسمع بها اللي هي مسجله حقيقه ولا كلام ساي بتاع هنا دار اشوف في شنو يعني الحاصل شنو انا ما عارفه ذات الحاصل شنو.
ننتقل الان الى المحاميه المتطوعه في قضيه المعتقلين وبنسالها عن اوضاع المعتقلين على خلفيه مقتل العميد علي بريمة.
والله وضعهم غير انساني وغير قانوني. عندنا المتهم الاول محمد ادم اللي الشهير بتوباك. توباك ده طبعا اول حاجه ابتداء كلهم هم اساسا مانعين عنهم الزياره حتى المحامين ما يقابلوهم وما عارفين انهم بيتلقوا علاج ولا لا. توباك ده حسب ما هو ظاهر انه مصاب في كراعه اليمين. الشيء الظاهر لنا انهم في تعذيب حاصل عليه ويضربوه في كراعه دي تحديدا لغايه ما نزفت. دي واحد. الشيء الثاني عندنا احمد مختار النن. احمد مختار ده حاليا هسه هو اصلا لما اتقبض من السكه من البص وهو ماشي مدني مضروب في راسه وفي فتح في الجمجمه المفروض يقابل الطبيب كان تمام. الحاجه اللي عرفناها انه بيضربوه في الجرح ده ذاته وفي كهرباء اخذها وتعذيب شديد جدا تمام.
في
ايوه وقوعه كده. طيب الثالث محمد الفاتح عصام. محمد الفاتح عصام ده نحن عرفناه انه تعذيب شديد جدا وكان عايزين يصفوه تمام. ده كلام سمعناه بعد ما طلعوا المعتقلين البنات شمعوهم ألفاظ سيئة تمام، اتحرشوا بهم وأدوهم كهرباء البيت رفاق تحديدا، أدوها كهرباء في محلين سلافة أنا ما عارفة لسه ما قابلتها. ده الحاصل بالنسبة في زور رابع الناس ما قادرة تعرف محله ولا قادرين نعرفه، مضبوط بنفس الفهم لكن ما ظاهر في التحريات ولا دارين ورونه طبعا تمام. الزول الرابع ده هو طبيب يقال وإنه اتقبض وشالت منه قروش قريب 10 مليار، ده طبعا احنا لسه ما تأكدنا منها، واتقبضت معاه علاجات، هم دارين يوروا إن العلاجات دي هي مخدرات لكن هي ما عندها علاقة بالمخدرات. فالثابت إنه الظروف بتاعت الاعتقال ظروف غير قانونية وغير إنسانية ومخالفة لكل القوانين تمام. الحاجة الثانية إنه في إعاقة في تطبيق العدالة، البلاغ ده المرحوم فيه والله يرحمه عميد شرطة حسب القانون المادة 39 مقروءة مع المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، التحري مفروض ينتقل للنيابة مباشرة تمام. النيابة قدمنا لها الطلب ده ما فصلت فيه لليلة عشان ما هي تخلي التحري عندها، دي واحدة. الشيء الثاني حتى السيد وكيل النيابة الأساسي الأول رئيس النيابة بتاعت التحقيقات الجنائية كان بالنسبة لنا معرقل للعدالة، قدمنا له طلب بتاع زيارة وبتاع سماح بمقابلة متهمين والعلاج بالنسبة لهم، قال ترسل الأوراق. مشينا التحقيقات الجنائية قالوا الورق ما عندنا، مشينا الجهاز قالوا ما عندهم، جينا راجعين تاني للنيابة اللي جينا طلع، جينا المرة الثانية قدام النيابة قدام القسم بتاع التحقيقات قاموا جابوا 7 تأشيرات بتاعت منهم، الشتات دي اساسا بتاعت مرافق عامه ولابسين مرسمين، طلعونا بطريقه عجيبه شديد وطلعنا تمام. جينا بعد ذاك راجعين قلنا نقابل السيد النائب العام عندنا مذكره، ما قدرنا نقابل، قالوا لنا الا نافذه وما نافذه، والنائب قافل الباب وما في طريقه تخش، كلام ده قبل يومين تمام، قبل يوم الاربع. جينا يوم الخميس اتعمل طلب بتاع شط البلاغ ومقابله متهمين، وكيل النيابة المختص ذاته بصراحة كده زاغ من المحامين بيفتشوا فيه أساسا محله في بحري، في بحر وسط أو في الأملاك، ماشي لقوه بالتفتيش لقوه قاعد في نيابة كوبر، قعدوا ينتظروا 1.5 ساعة حتى نطلع القرار، والقرار طلعوا بيقولوا له عايزين شفاهة ولا مكتوب، والساعة ونص دي كان زمن الخدمة العادية بحيث الموظفين انتهى ورفض الطلب. القرار عشان نجي نشيله عايزين موظف يكون موجود نيابة التحقيقات الجنائية، ما بتلقى فيها نيابة التحقيقات، ما بتلقى فيها زول، بتلقى الأبواب مقفلة تمام، بتلقى واحد يقولك والله أنا ما عارف وما جو بتاع وكده، يا فطاط قاعدة السيد وكيل نيابة كده وكيل نيابة كده، ما في زول تمام. جينا بعد ذلك قام لما جينا راجعين قاموا ضربوا بينا بالمساء قالوا تعالوا وجيبوا طلبكم. احنا جبنا طلبنا قدمناه قبل المغرب وقاعدين مستنيين لغاية صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء طلع القرار بتاع شطب البلاغ في مواجهة 5 ديل تحت المادة 130، حتى نيادوب نحن عرفنا انه رقم البلاغ 94، ما كنا عارفين رقم بلاغ ذاته، ما عرفنا انه المادة موجهة 130 الا يادوب يوم القرار بتاع شطب البلاغ ده تمام. ده الحصل. جينا بعد ذاك اتفاجأنا يوم الجمعة اتقبضوا 2 بادعاء انكم عندكم انتو توقيع بتاع مستند ما وقعتوه قبل ما يتم الاستاج عنكم، يعني ذاته انا بفتكر فيه اهدار لحق الناس، والاثنين هم ستات ساقوهم وما دخلوهم. اتضح الليلة هسنا ونحن سمعنا لسه ما شفنا ورق انهم مقبوضين في جريمة بتاعت معلوماتية او جرائم معلوماتية. صوت الاشياء انك توري الزول انت الزول ده متهم في شنو تقبضه، دي أبسط حقوقه. وأبسط الحقوق الثانية إنه أنت وكوكيل نيابة تمر على الحراسات وتشوف أوضاع صحية بالنسبة للمقبوض عليهم، دي كلها الحاجات دي ما حاصلة حقيقة بالذات بالنسبة للناس دي تمام. فالثابت الليلة نحن عملنا مذكرة للسيد النائب العام، مشينا لقينا في امتناع، في امتناع من إنه نحن يقابلونا، قالوا أمشوا عبر النافذة، جينا نمشي النافذة قالوا للنافذة من 9 ل 12. أنا ما عارفة النائب العام هل هو جابوه عشان يطبق العدالة ولا عشان يعرقل العدالة. أنا أفكر إنه في مسألة بصراحة بتاع الشيطنة للشارع، والقصد منها إنه تفريغ الشارع سوار الحقيقيين وإرهاب وتنكيل بهم وتعذيب وتشويه صورتهم كويس، وده ما حقيقي. وبعد ده إنه يحكموهم بجرائم، بجرائم غير حقيقية إلى تقولون تهم. بالنسبة لمقتل العميد، مقتل العميد هم أول تصريحاتهم قبل ما يقبضوا الولادة قالوا إحنا قبضنا الكاتل، طيب ما يظهروا للإعلام الكاتل قبضوا قبل الهناء يظهروا لنا عشان نشوفه. دي كلها وقايع نحن بنفتكر إنها هي بتصب في غير مصلحة الأولاد دل، وفيهم واحد قاصر توباك.
التحريات شايف في تصريحات قالت إنه ما عندها علاقة بمقتل العميد.
أيوة، نحن سألنا الناس اطلعوا ما سألوهم في مقتل العميد أصلا. التمويل وين؟ التمويل من وين؟ بيقابلوا منه؟ قاعدين وين؟ يفتشوا فتش التلفون وطالعين 200 والمظاهرات، وحتى قالوا لهم تجيبوا لنا معلومات عن الناس المتظاهرين.
يعني ما كان في أسئلة عن قتل العميد ولا البلاغ
في المواهن. لا ما سألوهم، ما سألوهم في الحاجة دي أبدا. ما سأل الناس اللي بالذات اثنين نحن قابلناهم ما سألوهم. في تاني أنا وريتك إنه في دكتور مقبوض نحن ما عارفين لا عارفين اسمه ولا أي حاجة، وحسب الكلام من الناس اللي طلعوا من الحرس إنه زول ده أو نفر أو نفرين كلمونا بالحاجة إنه زول ده شالوا منه قروش بما يعادل 10 مليار وشالوا منه أدوية وخاتنه وما ذاكرين إنه موجود في حراسة. نحن في عصر الدولة البوليسية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر كل من المحامية إيمان حسن المتطوعة في قضية المعتقلين ووالدة المعتقل محمد آدم توباك وهي نضال سليمان، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة ذاتها كلها أساتذة كلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم. يعني إذا يا أخي خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال حلقة اليوم أن نستضيف كل من حسن أحمد حسن من مزارعي قلعة النحل بولاية القضارف، وجعفر بابكر من مزارعي الهدى بولاية الجزيرة، ومبارك أبو كلام من مزارعي هبيلة بولاية جنوب كردفان، وصهيب عثمان من مزارعي كرمة بالولاية الشمالية للحديث حول الموسم الزراعي الحالي والتحديات التي تجابه المزارعين. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا جعفر بابكر. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
طيب المشاكل اصلا موجوده من بدايه الموسم والطيور موجوده من بدايه الموسم. الوزير ده قال ما بيدعم السماد باي حاجه، قال ما بيشتري سماد للمشروع ما بيعمل كده والكلام ده. السماد سيره الان في السوق ب 48. البنك الزراعي بدا تمويل للناس الداوم والداب والداوم للتقاوي رفع يده، قال الوزير قال لي ما بدعمك ولا باي حاجه، انت تشتري سماد تدوزه للمزارعين كمان يعني يكمل بهم عملياتهم. البنك الزراعي بطريقته بأخرى جاب سماد تجاري في 31,000. السماد نفسه عشان تأخذ سماد بقروش الكاش من البنك الإجراءات فيه عظيمة جدا. البنك نفسه تخيل مدير البنك وموظفينه بيغفلوا عليهم البنك بيجوا بيخلوا الناس العملاء قاعدين بيبرا وترك الأمر للعساكر ناس الشرطة. انت عشان ما تخش الناس البيت بيتت 10 يوم في البنك اللي قاعد حارس البنك في ناس زيدين عشان ما تخش يعني تدفع للعسكري 10,000 عشان ما تخش. بس بهذا كله برضه ما متوفر عسل السماد، قالوا قطع عسل، قالوا قدموا ورق على اساس يجون السماد يكملوا للناس وبيكاش وبنفس الاجراءات اللي قلت عليك دي.
ليه تدفعوا للعساكر؟ ما انتوا
كم ما نحن ما نحن انت عارف المدير ده للمدير لموظفينه بس قفل عليهم الباب ده وخلوا الورق، خلوا الورق للعساكر بره يسجلوا، سجلوا الناس رتبوا الامور وسووا كده العساكر عشان ما ينظموا الناس يقول لك الله غير كده عشان ما تسجل عشان ما تخش. والموسم ضغط الناس حتى الناس الليله في الاسماد واضطروا يدوا في الريه الاولى ولا الثانيه الليله الناس في الريه الرابعه والناس ما ادوا سماد. ليه اللي راتر يحرق بتكلم معك ده لغايه اللحظه هتقول شو بتكلم كل كنت ماشي البنك قالوا لي ما في جيد يقول شيء يعني في جيبي حتى راجع الحله وما ما اشتري بدون سماد وقام حشر بالمويه الرابعه.
الاخفاقات دي كلها والفشل بتاعه الموسم منو اللي بيتحمل المسؤوليه بتاعته؟
انت عارف في ظل وضع زي ده يعني إذا كان الحكومة رفعت يدها من أي حاجة المزارع المسكين المغلوب على أمره ده ما فيها بتمثله ولا فيه بدافع عنه ولا في زول هو اللي بيتحمل المسؤوليات كاملة. وبكرة بعد بكرة يجوك وحقهم يشرب العسكر والبتاع والكلام اللي قاعد
يبقى يعني السنة الجاي أو الموسم ده الناس المزارعين بيكون في تعسر وبيكون في إشكالية في تسديد
والله احتمال شفت فيه 80% يمكن يتعسر لأنه يكون 80% دي ما عندهم أول شيء ناس صغيرة ما عندهم غناء عشان ياخذوا من السوق أسأل البنك وما وفى بواحد وشاهدوه سماد بالتالي جميعهم قام ساي تليقة.
ده كله في الموسم الشتي بتاع الجمع ولا في محاصيل تانية برضو؟
لا ما في الصيف برضو البنك ما وفى بواحده. نحن قدمنا في الصيف ما قدمنا ولا شوال جينا خشينا في الموسم الشتوي بنفس الإجراءات الصيف قال خلاص بنفس الإجراءات بنعمل لكم الحياة دي الدون التقاوي والدون الداب قالوا خلاص السماد بنكمل لكم فيما بعد بعد شوية تفاجأنا بأنه البنك الزراعي طلب من السيد وزير المالية عشان يدعم وياخذ السماد وبتاع قال لك ليش ما عندي لكم اضطر البنك جاب عن طريقه وعن طريق جهات أخرى شركات ولا بتاع مهم جاب سماد باعه بالكاش ب 31 وفي السوق برا ب 48 بالكاش زي ما قلت لك عندنا احنا في بنك الهولة ده هنا عشان ما تخش لازم تدفع قروش رشوة عديل ترشي
الموسم حيكون فيه فشل كبير
والله احتمال 90 أو 80% يكون فشل كبير يعني احنا عندنا احنا 20 مزارع في النمره ده على النطاق الحته بتاع جحفر الناس اللي بده سماد الهواي كانوا نفرين يعني مزارعين اثنين عسى تموا اربعه دي الناس استمدوا نسبه ضعيفه جدا يعني اربعه من 20 مزارع 16 دير بر اللعبه
طيب بس في طريقه انه يعني يكون في حلول عاجله
هم طبعا شنو وزير الزراعه يقول لك والله احنا زرعنا كده مساحه كده وقمنا بكل المدخلات سلمنا المزارعين كل المدخلات وعملنا 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 وكلام في الهواء
الكلام ده ما صحيح
كلام في الهواء ما في ورد الواقع ما موجود الإعلام عنده وما بزال بقولته خضابين أو كلام كنت ما موجود
في المؤتمر الصحفي بتاع إجازة الميزانية الدكتور جبريل وزير المالية قال إنه حيشتروا سماد لحقول المزارعين ده على حسب كلامه
طيب اشتريت ايه؟ هم من أول موسم كان قاعد وين؟ أنا قلت لك إن الجامح في ناس ساقوا الري الرابع ماشي على الخامسة والجامح ده بالغالب 6 ريال بيجهزنه أو الناس الطماعين بده 7 ريال يعني ده قلق ريتين وانت ما سمتها مع مقيم انتو شو بعدها
طيب هسي أبريل المساحة ده انتو بتقولوا شنو للسلطات أو الجهات المعنية سواء كانوا وزارة المالية أو الحكومة القادة حسي المجلس السيادي
والله نحن نفكر كمزارعين هم نحن ما يلينا قمنا بيه نحن بنحمله المسؤولية الفشل ده مسؤولية كاملة مصطلح تحمل المسؤولية كاملة كان البنك الزراعي كان الدولة لأنه البنك الزراعي أنا الليلة جحفر ده مولني لأي ظرف كان بيراطي أو خارج راطي ما هو فيت بميلي بيتربيسي بموجب الشيك اللي أنا موقعه معاه الليلة الفشل هو اللي بيحاسبه منه
المشكلة إنه هم ذاته حيجوا حاسبوكم أنتوا يعني إذا أنتوا ما قدروا
تصدقوا عاتي نهاية الموسم كده حيقوموا يجيبوا ناي ودخلوا الناس الحراسات والكلام ده والفشل منه هم الفشل منه هم ما بين المزارع
نعم لكن هسي ما في قانون بيحمي المزارعين في الحالة دي
ما في نحن سألنا وقال حتى المستشارين بيوجب العقد الموقع نحن العقد ده راتب شديد المزارعين ما العقد ما طلعوا عليه العقد بينه وبين البنك الزراعي ما مطلعين عليه
لازم كمان يكون فيه حماية لأنه
يعني مضطر يكون فيه عقد ملزم للطرفين أي من الطرفين عجز مع الحياة المضطر يقوم بها يتحاسب عليه ما يتحمل أنا بيجد المسؤولية على طرف واحد اللي هو المزارع ما سدد الحاجة عليه والترباس العجيب الله يبارك فيك الله سنه
شكرا لك جعفر ومنها ننتقل إلى حسن أحمد حسن أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة حسن تحدثنا مع عدد من المزارعين في أنحاء مختلفة من السودان وذكروا بأن هناك مشاكل بتواجه الموسم الحالي جراء سياسات الحكومة فهل المشكلة دي موجودة عندكم أيضا في القضارف؟
والله منطبقة علينا منطبع لنا الموسم في نفسه في مشكلة في منطقة القبارس كان شمال كان جنوب كان شرق في زيادة معدل الأمطار في موسمنا يعني زيادة عالية جدا ونحن خريفنا نجاحه ما بين 650 إلى 800 ملي في السنة بس خريف ونحن تخطينا 1000 ملي بكثير كل القبارس الناس اتهدوا محاصيل بديلة حبة طيخ حاجات دي حاجة طبيعة لكن الشيء الناتج من عدم تدخل الدولة عدم الأسعار التركيزية اللي هي في خسائر عالية جدا مع فشل الموسم الأسواق مدنية خالص الناس بشروا الناس بأسعار لكنها ما موجودة عندنا محاصيل مستحدثة شوية مثلا زي القطن سعر بنسمع به حاجة والمفروض تسوق حاجة تانية تماما عندنا القطن ده ما في جنة الدولة بعيدة عن سوريا عن تنظيم السوق هي مطهر ما تفضل فياتات لكن في تنظيم المفروض تحدد مثلا المشترين هم منو في تأثير في حياة محددة لكن حتى ضبابية كاملة الزول المشتري ما بخش السوق في نقول مجموعات الضغط اللي بتمارس عندها سلطات عندها تفاصيلة الزول المشتري ما بيصل السوق يشتري هو مباشر بيفرض عليه ناس النص بيجي بيشتروا ما بيشتري بالأسعار الرمزية ولا الأسعار اللي كانوا متوقعينها يعني حسب عندنا حبة تفاصيلي تزراعة الناس تشتري التقاوي شوال ب 28000 يشتروه حسب لما تبي تبيعه بيصير لك 12000 القطن الفعل بتاعه اللي بنسمع به عبر الاعلام المفترض من المنطار يتباع اكثر من 70,000. يعني هنا حتى عندنا في المدارس بيبيعوه ب 40 42 بجد. الاسعار فيها لعب كبير جدا،
وده طبعا حيكون عندها انعكاسات سيئه على الوضع فيما بعد وفي الموسم الجاي برضه.
هو مش في الموسم الجاي، يعني حتى متوقع كميه كبيره من المزارعين المتمولين من المصارف ولا المتمولين من السوق هذا حيخش سجون، يعني حيخش سجون لانه انت بتبيع الحصاد بتاعك باقل من 50% من السعر المفترض تبيعه. ده لو قعدوا لو ما خشوا سجون السنه الجايه ما حيقدروا يسووا.
نعم اكيد، لانه الامكانيات اللي عندك راحت ساي.
تبخرت من يدك.
وطيب يعني ليه السلطات، يعني نحن ما عندنا غير الزراعه والثروه الحيوانيه، الحكومه ليه بتفرط في الاجراءات دي وما تقوم بالحاجه المفترض تقوم بها؟
حتى في حاجه الناس اللي ما عارفينها وما بتسمعها عشان كده بتكلم عنها، يعني شرب الاتجاهات المتعدده وصلت حتى الريف، هي المشتري المباشر في القطن في التسالي في المواشي، هو بتشيل تصدر عشان تصدر لمصر، يعني هم فاقدين اسعارهم دي. ده شيء حاصل في السير، يعني
مفترض الشركات دي قاعد تشتري حاليا هسي، مفترض الحكومه هي اللي بتحدد الاسعار، بعد ذاك بناء على كده يتم التسويق عليه.
ايوه الحكومه المفروض تتدخل تضع سعر تركيزي، لانه السعر العالمي معروف، يعني بيضغط المصدرين ده يضع لهم هامش، مش يضع لهم يقولوا 50% و70% والشركات بتاعتهم تكون هي دي ارباح. يعني الحكومه ما متدخله هنا نهايه، هي المفروض توفر حمايه لنا احنا بوضع اسعار تركيزيه، يعني السعر يبدا من كده، يعني يبدا يعني اقل سعر البترول يضطر بكده، لانه السعر العالمي معروف، البورصات معروفه على مستوى العالم. احنا بنسمع، احنا بنعرف ناس شغالين في شركات بتاعت صادر الاسعار الجايبه ما عندها علاقه باسعار المشتريات النهائيه.
وطيب هسه ده الحل شنو يعني؟
هو حتى ما في حلول، المزارعين ما عندهم امكانيات، لو عندهم امكانيات كانوا يمتنعوا عن البيع بحق السوق، لكن هم دلوقتي مجبورين بعدين يسددوا تكاليف حصاد، تكاليف متراكمه من خلال الموسم من التحضير للزراعه للنظافه، تكاليف مبيدات، مجبرين يبيعوا عشان يقدروا ينفذوا التزاماتهم. هلا الحته دي تقدروا يتخلصوا كل حاجاتهم دي ومن غير يكون عندهم ارباح، برضه يكون عندهم التزامات بتاعت الباقيه عليهم.
دي مشكلة كبيرة. طيب على المدى البعيد يعني عشان الدولة تقدر تستفيد من الموارد بتاعتها، طالما الموارد قاعد تمشي خام لدول وبتمشي بأسعار ما مجزية، يعني حتى ولا بتمثل 50% من طموح بتاعت المزارع، فلقدام شنو المفترض يتعامل على أساس أنه الناس يقدروا يستفيدوا من المواد دي ويتم تحويلها داخل السودان ويتم تصديرها بقيمة مضافة؟
هو دي يعني حتى المشكلة بيتم حصر التصدير بطريقة ما ضربة بطريقة مدنة. لو فقوا خلوا المصدرين الصناعات التحويلية إذا داخل السودان، فتحوا لهم المجال، فتحوا مجال للمستثمرين الحقيقيين، يعني ما ناس قاتل الأموال، كل المنتجات بتاعتنا هنا الناس الحقيقيين بدون أسعار مناسبة. الناس المحليين هو حسب الشركات اللي عندها امتيازات دي، يعني عندها امتياز في شنو؟ عندها امتياز ما تقول ينافس العمل في الشراء نفسه. انت لو جيت اشتريت عشان تصدر بتلقى العقبات، زي ما حصل يا اخواننا في المواشي، تشتري مواشي، تشتري ضان عشان توديه السعوديه، بتمشي بالتضاري هناك معاكسات بزايد وزايد وزايد، يحصل فيها اخطاء، يعني هم قبلهم هم مرتب انت ما تعطيهم بيرتبوهم، السفينه بتاعتك تمشي السعوديه تجي راجعه. بسفن محدده تمشي يعني بضايعها تمشي كده كده، حتى احنا شيء حاصل ده كله في النهايه هو برمجه الصادر اللي يعني يكون ماشي تجاه مصر.
اوكي، يعني حكومة عارفة وفي تواطؤ للحاجات دي، لسياسات محددة لخدمة ناس محددين
عبر شركة الاتجاهات المتعددة بالضبط كده. الوكلاء بتاعين موصلوا كل الأسباب، يعني ما دفهم شركة بتاع الصادر، يعني الصادر عندهم معروف ما يضغط المزارع مثلا يبيع بسعر محدد بدارينهم، يعني هو المزارع المفروض كل يفاوض بالأسعار المجزية بالنسبة له. حتى نحن ما قاعدين نبيع بالسعر المجزي، نحن قاعدين نبيع بالسعر اللي بيحكم له السوق.
طيب في أي رسالة للجهات المسؤولة أو للمزارعين أو للرأي العام؟
ما في جهة مسؤولة أقدر أرسل لها رسالة، حتى المزارعين يعني ما في حاجة تقدر تقولها لهم، لأنه هم يدلون في أمر واقع، أنتجوا وإنتاجوا في يدهم بأسعار متدنية دون أسعار العالمية. مهمة دول المزارع والمنتج اللي بيقدر يخشى عملية البيع نفسها، حتى لعلك الفترة الجاية دي تحصل متغيرات، الأسعار تكون مناسبة، السعر العالمي اللي بنسمع له بنكون شايفينه في قدامنا نقدر نستفيد منه. الجهات اللي ممكن تتدخل، نحن نتمنى تتدخل في أسرع فرصة، لانه المزارع السوداني ما عنده امكانيات عاليه، يعني الناس عندهم امكانيات عاليه ما يمثل 10% من المزارعين، وسعر المزارعين دول ما في مرونه يقدر يتحمل الانحرافات اللي بتحصل دي. اتمنى يعني يكون في سياسه اقرب لسياسه الحمايه، مش من سياسه الحمايه المتعلقه بالواردات، لا حمايه بالتركيز المعارضه للاسعار العالميه. بنسمع برضه في بورصات بتاعت محافظه حاجه بذوله كبرى، يعني كان في البراري، كان في الدرمان، كان في دبي، كان في النهود، متابعينها كلها كلام ثاني، ما فيش بورصه يعني. اتمنى الحاجه تتطبق على الحقيقه.
شكرا لك حسن احمد حسن على المشاركه في راديو دبنجا، ومنها ننتقل للمزارع مبارك أبو كلام. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله المشاريع بتاعنا السنة عموما الإنتاجية ضعيفة، الإنتاج والله شفتها على مستوى المنطقة كلها ضعيف، يعني في حتات قدروا الإنتاجية بنسبة 10%، الجهات المختصة الزراعية المالية والبنك الزراعي في حتات قدروها ب10%، فعموما الإنتاجية تعبانة.
ده نتاج طبيعي للأمطار وكذا، لأسباب طبيعية ولا
والله فيه؟ سبحان الله الأمطار نسبتها كانت كويسة، لكن حصلت قطعة شهر 9، يعني في مناطق يمكن لمدة شهر كامل ما جت أمطار، فده كان السبب المباشر في إن يعني الزراعة تتأثر بالعطش. بعد ذلك لما جت برضه ما غطت كل المناطق، فيتأثر والله الزراعة تأثرت كثير.
في برضه كلام بأنه يعني الأسعار يعني طرت الناس المزارعين يبيعوا ما مجزي الآن.
والله الآن نحن يعني يمكن سلمنا البنك بشوال 7500، لا سلمنا كثير من المزارعين الآن سلموا كده، سلموا بالشوال ب7500 بالنسبة للذرة، والأسعار برا ذات بالناية هم متفاوتة ما بين 7 و8 وبتتراوح كده الآن في كل المنطقة، يعني قبيلة ودلن أسواق البرة برضو. لكن عموما يعني الإنتاجية ضعيفة، تأثيرها والله كبيرة على المزارعين، بالذات الناس تزرع مساحات كبيرة وزراعة استثمارية، فجتنا وضع شوية صعب.
شكرا لك مبارك أبو كلام على المشاركة في دبنجا، ومنها ننتقل لضيفنا الأخير صهيب عثمان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. كلمنا عن الموقف الزراعي الحالي في الولاية الشمالية.
والله في نقص في الكيماوي، المدخلات الزراعية ذات الكيماوي كويس، السماد اليوريا حتى في الأسواق، يعني الشوال كان في البنك الزراعي بعد ما رفعوا الدعم عنا من البنوك، رفعوا الأسعار بتاع السعر الجديد الموسم الجديد كان من 18، ففجأة كده من يوم ليلة وضحاها وصلت 31,000 شوال اليوريا في البنك الزراعي ب31، وفي الأسواق ب40 و45، وما في أصلا يعني في الأسواق سعيرة كده، بس ما في، بتلقى شوال شوالين عند زول كده زول مضايق كده بتلقى تشتري تمشي. فالزراعة المزروعة دي قدر زارعينها، رغم انه في مشاكل كثيرة طلعت من دائرة الإنتاج بحكم موضوع الكهرباء الرفعه في وقت ما هو الإبراهيم رفع الكهرباء المالية، كان يعز الاستعدادات بتاعت الشغل بتاعت الزراعة، ففي ناس كثيرين طلعوا يعني قالوا ما بيغطي، والقمح لحد يوم الليلة في الوزراء أو المالية ما أعلن السعر التشجيع اللي بيعملوها كل سنة، يعني بنوك حاسين مننا القمح دي بكم الناس الزارعين وخلاف ذلك، إنه حاجة مجهولة بقت القمح دي يعني. بعد ما حصل المشاكل دي كلها كانوا ما بيغطي ولا بيتعبوا من الإنتاج، يعني مشروع الدفوفة كان بيزرع في السنة اللي فاتت، السنة دي في مساحة أكبر من السنة اللي فاتت مزروعة، منه كان في مشكلة في المشروع طوال السنتين الفاتوا، هسه المشروع شغال، اللجنة دي كان عملوها وغيرنا اللجان القديم اجتهدوا وشغلوا المشروع، الموية هو رين زيادة، الموية متوقع حاليا في مشروع الدفوفة وشغالين، وفي جزء كبير من الناس زرعوا حتى طلعوا السنة الفاتت من الموضوع بتاع الزراعة وزرعوا. فهسه نقص المدخلات يعني اليوريا والمبيدات اسعارها بقى ارتفعت بصوره عاليه شديد، فما بعرف انه الموضوع ده كله اللي بيحسمه اسعار السعر التركيز اللي حيحددوها الحكومه، لانه الناس اللي بتمول زراعتها دائما من بنك الزراعه، والبنك الزراعي مقابل انه يديك كيماوي وجاز اجازه يشيل منك قمح نهايه الموسم في شهر 5، فالقمح ده على ضوء تحديد بتاع وزاره الماليه هو بتاع مجلس الوزراء اللي بيعينه البنك بيهم، فالناس حسي ما بين غايته ما في، يقول الناس كحاجة سنة كده، الناس المتمسكين ده الناس زراعة دي وكده، وناس بس الناس شاكل يعني زارعين في زراعة شاكل ما فوق. ففي البصل المصري جاء وقت ضرب السوق برضو، في حاجات بتدخل من مصر زي البصل ده مثلا جاء بسعر مهاود من السوق، فبيكون خصما على شغل المزارعين هنا، يعني بل هنا هو رخيص ويجي، لكن كمان الناس بتزرع وتنتج، يعني المفروض يدعموا الانتاج المحلي ويصدروا للخارج عشان ما يستفيدوا من هنا، لكن بس الحكومة هنا عامل عكس الموضوع ده، البصل المصري صار نفسه في الأسواق،
الحكومة ما واقفة مع المزارعين.
ما واقفة مع المزارعين، لا أصلا ما في أصلا في الفكرة دي، ما في حكومة تسأل من المواطن بشكل عام خلي المزارعين، المواطنين ذاتهم في نايو السودان ده حسي في الفترة الحالية ماشي ببركة الله دي، بس ما في مسؤول نهائي، ما في مسؤولية، ما في حاجة.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من قضايا الشباب، كل من حسن أحمد حسن من مزارعي قلع النهل بولاية القضارف، وجعفر بابكر من مزارعي الهدى بولاية الجزيرة، ومبارك أبو كلام من مزارعي هبيلة بولاية جنوب كردفان، وصهيب عثمان من مزارعي كرمة بالولاية الشمالية حول الموقف الحالي للموسم الزراعي. ونشكر للمستمعين أيضا حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 24 يناير 2022. مليونية جديدة إلى القصر الجمهوري بالخرطوم اليوم الاثنين، واستمرار إقلاق شريان الشمال للأسبوع الثاني. تعرض المتهمين بقتل العميد بريمة للتعذيب الشديد، واعتقال رئيسة مبادرة لا لقهر النساء وأحد أعضاء لجان مقاومة كوبر. أسر الشهداء تطالب بملاحقة البرهان في المحكمة الجنائية الدولية، ومستشارو وزارة العدل ينظمون وقف احتجاجية تنديدا بقتل المتظاهرين. إصابة شخصين برصاص مسلحين في دارفور، وقلق الدولي لتأجيل زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان إلى الخرطوم. والي الجزيرة المكلف يستقيل من منصبه، ويقول أن الجهة المناط بها تعيين الوزراء والوكلاء هي مجلس الوزراء وليست مجلس السيادة. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 270 بفيروس كورونا حتى 21 يناير الجاري. اتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.